إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم في خطى القرآن. القرآن نسير وبهديه نهتدي. في خطى القرآن حوارية يجريها علي الخفاجي مع ضيوف البرنامج، يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية على ضوء القرآن الكريم. خطى القرآن برنامج إسبوعي من إخراج علي الحسيني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحييكم أعزتي المستمعين بأطيب التحايا، وأرحب بكم أنا وضيف الكريم الشيخ مازن الكربلائي، وأنتم تستمعون إلى برنامج في خطى القرآن من إذاعة الروضة وإذاعة القرآن الكريم من العتبة الحسينية المقدسة. لم نزل نستعرض في هذا البرنامج بعض المشاكل الإنسانية التي تتجدد مع الزمن، وبقي القرآن الكريم مستعرضا ومعالجا لها من خلال التوجيه نحو الهدف الذي من أجله استخلف الإنسان في الأرض وكلف به للسير في طريق الاستقامة. ولازلنا في قصة النبي يوسف عليه السلام ذي المحطات المتعددة، والتي تدور جميعها في منظومة الحب الإلهي.
قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
مرحبا شيخنا، كيف حالكم؟ الشيخ مازن، وصلنا إلى الآيات الكريمة، الآية 30 وما بعدها، ويبدو أن النبي يوسف عليه السلام قد دخل في محن جديدة.
بل.
كما تفضلتم في الحلقة السابقة. بل. عندما يخرج من محنة يدخل من رحم محنة يدخل في محنة أخرى، وهكذا هو الابتلاء. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. إذن هنا المحنة الجديدة هي أن النبي يوسف عليه السلام دخل في هذه المحنة من خلال إشاعة الخبر، ولكن ليس من عنده ولا من الذي شهده ولا من امرأة العزيز ولا من العزيز نفسه.
أحسنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، توكلت على الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد، وجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. مع الآية 30 وما بعدها ندخل إذن في فصل جديد، في مرحلة جديدة، هو استتباع وإلحاق بالبحث السابق. الحدث الذي حصل، الحدث الزلزال الذي حصل، قصة امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام، وهذا الموقف الصلب من يوسف عليه السلام، هذا الحدث كان يعتقد، كان يؤمل إن هذا الحدث يقبر في قصر العزيز، بدليل أن العزيز بنفسه قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. إذن أطراف الحدث كان يوسف وامرأة العزيز، يوسف طلب منه أن يكتم الخبر، وامرأة العزيز طلب منها الاستغفار، وبالتالي تبدأ صفحة بيضاء وينتهي الأمر، ويعتقد حينئذ أن الحدث قد قبر وانتهى في قصر العزيز. ولكن الحدث لم يكن شيئا بسيطا، لم يكن شيئا هامشيا، لم يكن شيئا يقع على هامش الوقائع، وإنما كان حدث يوجد في قلب الأحداث. يعني لاحظ أخي العزيز، الحدث الزلزال المتمثل بموقف يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز بدأ يقوم بارتدادات، بدأ بإيجاد ارتدادات زلزالية. كيف أن الزلزال يقع في بؤرة معينة وتبدأ هذه البؤرة بالاتساع شيئا فشيئا حتى تصل إلى مواقع مختلفة، هذا الحدث استطاع أن يحطم كافة الجدران التي كان يفترض أن تقبر هذا الحدث. لاحظ إلى بدأنا نتصور الأحداث التي تلت هذا الحدث، موقف النسوة مع يوسف هذا حدث، وهو مترتب على هذا الحدث الكبير ونتيجة طبيعية لهذا الحدث الكبير. بعد ذلك جاء موقف السجن، وأيضا هو مترتب بشكل أو آخر، وبعد ذلك قضية وصول يوسف إلى موقع قريب من ملك مصر، إلى الأزمة الاقتصادية التي وقعت وقيام يوسف عليه السلام بإنقاذ مصر من تلك الأزمة، وصولا إلى مجيء أخوة يوسف ويعقوب إلى مصر وحصل ما حصل. إذن سلسلة من الأحداث أطلقها هذا الحدث. حياة يوسف عليه السلام منذ أن أتي به إلى قصر العزيز إلى هذا اليوم، وهي فترة تستمر لسنوات، قد أكثر من 10 سنوات أو أقل أو أكثر، هذه الفترة لم تحصل فيها أحداث كبيرة، لم تحصل فيها أحداث مفصلية، ولكن هذا الحدث أطلق سلسلة من التفاعلات، سلسلة من الأحداث، سلسلة من التداعيات أدت إلى وصول يوسف سلام الله عليه إلى ذلك الموقف الذي رآه في الرؤية. يمكن تشبيه هذا الحدث في امتحان البكالوريا. امتحان البكالوريا في السادس الإعدادي ليس امتحانا عاديا بسيطا، وإنما هو امتحان مفصلي يحدد وجهة الطالب أنه بهذا الاتجاه أو بذلك الاتجاه. هذا الامتحان إذن كان امتحان عظيم بكل المعاني وبكل المقاييس. أول دائرة من دائرة اتساع الحدث، كما قلنا الدوائر كانت الدائرة الأولى دائرة نساء مصر، الدائرة الثانية دائرة السجن، الدائرة الثالثة دائرة أن يوسف عليه السلام يكون عزيز مصر، والدائرة الرابعة هي دائرة الإنقاذ من الأزمة الاقتصادية، والدائرة الخامسة والأخيرة هي دائرة تحقق الرؤية كما سوف نرى إن شاء الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. الدائرة الأولى من دوائر الاتساع هي دائرة نسوة مصر، كما يقول القرآن الكريم: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. هنا عدة نقاط. النقطة الأولى أن امرأة العزيز والنسوة ينتميان إلى بيئة واحدة. المجتمع وأي مجتمع يتكون من بيئة، أليس كذلك؟ وكل إنسان ينتمي إلى بيئة ويعيش التنافسات والصراعات والسجالات في داخل هذه البيئة. الفقراء لهم بيئة، المثقفون لهم بيئة، أصحاب المناصب والسلطات وعلية القوم لهم بيئة، وهكذا. هنا عندما نتأمل في هذه الآية نجد أن نسوة مصر وامرأة العزيز ينتميان أو ينتمون إلى بيئة واحدة، ومن الطبيعة أن هذه البيئة الواحدة تحكمها توازنات، تحكمها معادلات. كيف أن الدول بحسب حجمها تعيش توازنات وتعيش معادلات بعضها مع البعض الآخر، هناك قواعد تحكم طبيعة التعامل بين هذه الكيانات، من الطبيعة أن تكون هناك معادلات وتوازنات تحكم علاقة امرأة العزيز مع هذه النسوة. هذه النسوة التي عبر عنها القرآن الكريم وقال نسوة في المدينة، وعلى هذا الأساس هؤلاء النسوة من حيث العدد ومن حيث الشأن لهن القدرة على إشاعة الفضيحة، لأن هذا الكلام من نسوة مصر عندما يقولنا امرأة العزيز تراود فتاها، كان بغرض كما سنعرف كان بغرض فضح امرأة العزيز، النيل من امرأة العزيز حسدا وبغيا وحقدا وكراهية على امرأة العزيز. وبالتالي فمن المتوقع ومن المعقول أن تكون هناك سجالات قد حصلت بين امرأة العزيز وما بين نسوة مصر، يعني مجموعة من النساء ينتمين إلى الطبقة العليا، طبقة الشخصيات المهمة والرئيسية في الدولة. من الطبيعة أن يكون هناك تحاسد تحاقد فيما بينها، هناك معادلات وتوازنات تحكم علاقة هذه النساء بعضها مع البعض الآخر. يأتي حدث كبير، وهذا الحدث ليس بالحدث البسيط وإنما هو حدث كبير مفصلي. تأتي النساء لكي تستغل هذه الحدث لكي تنفس عن حقدها، تنفس عن حسدها. ولذلك تجد أن القرآن الكريم قد عبر عن ما قالته هؤلاء النسوة بالمكر. لاحظ تعبير القرآن الكريم في الآية اللاحقة، فلما سمعت بمكرهن، يعني عندما سمعت امرأة العزيز بمكر هؤلاء النسوة. فإذا القرآن الكريم سمى مكر هؤلاء النسوة، سمى قول هؤلاء النسوة امرأة العزيز تراود فتاه، سماه مكرا، لأن ذلك كان يستهدف إسقاط امرأة العزيز، النيل من امرأة العزيز.
شيخ، في هكذا أوساط مهمة في المجتمع، خصوصا إذا كان فيها يعني تصدي للسلطة والرئاسة، يكون إشاعة الفضيحة له أبعاد كثيرة، ليس فقط بدافع الحسد وإنما هو أسلوب للتسقيط. لأن في قمة السلطة طبعا بعد فرعون الملك العزيز وامرأته، فهنا من أساليب التسقيط للمهمين في المجتمع هو موضوع الفضيحة الجنسية. وهذا موضوع يعني مطروق أيضا في هذا الزمن، يعني كما نسمع في الأخبار عن أساليب التسقيط الحديثة، هي إحداها وأهمها هو موضوع العلاقات غير الشرعية. أحسنت. لإسقاط تلك الشخصية.
أحسنتم. فإذا على ذلك هناك بيئة تجمع امرأة العزيز مع النسوة، وهذه البيئة كانت تعيش توازنات كالبركة من الماء. البركة من الماء تراها مستقرة، أليس كذلك؟ رغم ما فيها من جرافية وميكروبات، لكن عندما تلقي حجرا في هذه البركة تجد أن ذلك الحجر يقوم بإحداث سلسلة من الموجات، وكلما كان الحجر أكبر كلما كانت الارتدادات والأمواج التي تتكون في تلك البركة بنسبة أكبر. الواقع أن الحجر الذي ألقي في تلك البركة لم يكن حجرا بسيطا، وإنما كان حجرا من العيار الثقيل، بحيث أنه سوف نرى سلسلة التداعيات التي حصلت بعد ذلك. هذه النقطة الأولى. وقال نسوة في المدينة، نسوة في المدينة، إذن لاحظ النطاق قد اتسع. كانت الأحداث تجري في قصر العزيز، أليس كذلك؟ في قصر محدود، في بيئة محدودة. الآن نطاق التأثير، لاحظ نطاق تأثير يوسف عليه السلام، لاحظ الداعية إلى الله تبارك وتعالى كي فينطلق من بؤرة صغيرة من الجب إلى بؤرة أكبر، إلى قصر العزيز، إلى بؤرة أعظم، إلى المدينة بأكملها، وصولا إلى المواقع المتقدمة. وهذا شيء مهم بالنسبة للدعاة إلى الله تبارك وتعالى وللناس المؤمنين، أن مثلهم الأعلى قدوتهم ينبغي أن تكون يوسف، مهما كان الإنسان محدودا في طاقاته في إمكانياته، ولو كانت بحجم الجب الذي كان فيه يوسف، ولكن الإنسان إذا استطاع أن يصبر، إذا استطاع أن يثبت، إذا استطاع أن يقاوم إغراء الشهوات وإغراء الضغوطات المختلفة، فإن الله تبارك وتعالى كما تكف ليوسف أن ينقله من الجب إلى القصر إلى التأثير في المدينة إلى أن يكون عزيز المصر المتحكم في أوضاعها، كذلك يوسف سلام الله عليه يكون عبرة لنا في أنه الله تبارك وتعالى إن اتقينا ينقلنا تلك النقلات. وقال نسوة في المدينة، هنا النطاق اتسع. إذن النسوة كما ذكر وكما يذكر العلامة الطباطبائي لابد أن تكون من العدد ومن الشأن، يعني العدد والشأن بمجموعه كان قادرا على إشاعة الفضيحة. وقال نسوة في المدينة، لاحظ ماذا تقول، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. هنا أيضا شيء لابد أن نقف عنده، الدافع الذي دفع هؤلاء النسوة إلى القول بهذا الكلام هو مسألة الحسد والبغي والعجب، وهذا يحتاج إلى التحليل بطبيعة الحال، وهو أنه الكلام عن النساء، والنساء يتميزن بجملة من الأمور. يتميزن أولا طبعا هذا على منهج أنه لا يكتفى من المفسر بأن يتدبر في الآية فقط، وإنما لابد أن يأخذ بنظر الاعتبار طبيعة الأبحاث، طبيعة القصة، كما يتكلم العلامة الطباطبائي بهذا التعبير الذي أعود أن أقوله. يقول: والذي يعطيه التدبر فيها، يعني في الآيات، بما ينضم إليها من قرائن الأحوال وما يستوجبه طبع القصة. يعني لا يكفي أن تتدبر في نفس الآيات، وإنما أيضا أنت لابد أن تلاحظ طبيعة القصة، كيف يمكن أن تقول، كيف أن الكاتب يقوم بكتابة السيناريو، كذلك المفسر يحاول أن لا يستنطق فقط القرآن الكريم، وإنما أيضا يتصيد بعض المعاني والمفردات من خلال طبع القصة وطبيعة القصة. وقال: نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. هنا النساء هن اللواتي يتكلمن بهذا الكلام. النساء يتصفن بعدة مواصفات. الصفة الأولى هي صفة العواطف الرقيقة، وهذا واضح ومعروف إلى حد كبير. الصفة الثانية جمال الخلقة، وهذا أيضا واضح ومعروف. الصفة الثالثة أنهن يتعلقن بكل جمال وبكل زينة، وهذا أيضا واضح ومعروف. هذه المواصفات الثلاثة: العواطف الرقيقة جدا، جمال الخلقة، التعلق بالزينة والجمال. إذا ضممنا هذه المواصفات بعضها إلى البعض الآخر، طبعا بالمناسبة هذه المواصفات تتركز في الفتيات أكثر ما تتركز في غير الفتيات، هذه المواصفات إذا ضممنا بعضها إلى البعض الآخر سوف ينتج لدينا شيئان: شيء يتعلق بذات المرأة، وشيء يتعلق بخارج المرأة، بالنساء الأخريات غير المرأة. الشيء الذي يتعلق بذات المرأة الناتج من هذه المواصفات الثلاثة هو العجب، صفة العجب. والمواصفة الثانية والصفة الثانية التي تنتج من خلال هذه النقاط الثلاثة هي صفة الحسد، فتكون طبعا المرأة غير المتربية. وطبعا هذه النقطة ليست إزراء بالنساء، لأنه كما رأينا أن قضية الحسد القرآن الكريم قد حكاه عن أخوة يوسف الذين كانوا من الرجال، والآن يحكي القرآن الكريم قضية الحسد عن الجنس الآخر أو عن النساء. فإذا يوسف عليه السلام كان مطوق بالحسد من كل حدب وصوب، من جانب الرجال وهم أقرب المقربين إليه وهم الأخوة، وكذلك من جانب النساء. وبالتالي نجد أن الحسد كم له من دور خطير وواقع، أن إذا أردنا أن نأخذ سورة من سور القرآن الكريم تركز على الحسد وتسلط الأضواء على الحسد بشكل واضح وبشكل جلي، فبالتأكيد من أفضل السور هي سورة يوسف عليه السلام.
ضيف الكريم، نأخذ هذا الفاصل ونعود بعده إليك وإلى الإخوة والأخوات المستمعين. ودونكم أرقام الإذاعة: الأرضي 325706، الأثير 07801950909، الأمنية 0760-2-01515، وللرسائل الآسيا سيل 0-70-60-7-0.
أنت دليلي يا رسول حبيب الله، أنت مغيث ورجاء يا رسول الله، فيك الرجاء يا نبي يا صفي، فيك رجاء كل راغب أوى، يا رحمة للعالمين كل شفيع يوم الدين، يا رحمة للعالمين كل شفيع يوم الدين، حيث الأمان والضمان في ظل الرسول، وخير أجر في ولائي بمعنى القبول، حبل الرجاء في الدعاء من وحي السماء.
أعزتي المستمعين، نستمر معكم في تسليط الضوء على الآيات المباركة في سورة يوسف الآية 30 وما بعدها، وضيفي الشيخ مازن الكربلائي.
أحسنتم. إذن تسلسل القضية بشكل التالي: نساء يملكن عواطف جياشة وجمال و تعلق بالجمال وبالزينة، هذه المواصفات تنتج الحسد والعجب، العجب بالذات والحسد للآخرين. فمن الطبيعي أن نسبة وهن يعشن في تلك الأجواء الحالمة من الترف ومن البذخ، من الطبيعي أن يعشن الإعجاب بالنفس، الإعجاب بأنفسهن من ناحية والحسد للأخريات. ومن الطبيعي أن امرأة العزيز التي راودت يوسف عن نفسه من أهم النساء التي تتوجه إليها سهام الحسد، وعندما تأتي هذه الحادثة تكون الفرصة مؤاتية جدا جدا لتصويب سهام الحسد بأقصى ما يمكن إلى هذه الأمر، بحثنا ويقولنا امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ظلال مبين. لاحظ دافع الحسد كيف يدفع هذه النساء للكلام بهذه الكلام من أجل إسقاط امرأة العزيز، وهذا هو عبارة عن مكر، عبارة عن تخطيط محكم لإسقاط امرأة العزيز. طبعا عندما نأتي إلى كلام النسوة نجدهن يقولن هذا الكلام، امرأة العزيز تراود فتاها. هنا عدة نقاط. أولا أن
ضيف الكريم، هناك اتصال معنا، تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف صحتكم؟
أهلا وسهلا.
الله يسعدكم. عندي سؤال، عندي ثلاث أسئلة.
بلي
بلي، شلونكم شيخنا؟
أهلا وسهلا بكم أختي. حجي الله يحفظكم.
الله يخليكم. شيخنا، يعني إذا إنسان عنده محبوب عادة يخفي عن الناس، وزليخة تعرف بمكر النساء.
واضح واضح السؤال.
يعني أكمله؟
واضح واضح واضح.
عفوا. ثانيا آية 31
بلي،
وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم
بلي.
إن أنا هم رجعوا مرة ثانية يقولون حاشا لله، يعني بلي. أي إله هذا؟
واضح.
وما هذا إلا ملك، يعني ملائكة.
واضح واضح
بلي، عاشت إيديكم. والثالث يعني أقدر أسأل على آية 33؟
آية 33 لا بس إلو
حتى،
ماكو
حتى لو ما وصلت له.
واضح واضح
واضح. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه
بلي.
وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن إليهن وأكون من الجاهلين.
واضح.
يعني أكو فرق هنا، إذا قلنا إذا قال وإلا تصرف عني كيدهن، أو قال إن لم تصرف عني
بلي. واضح
أحسن جزيلة.
أحسن جزيلة. أحسن. إذن المعادلة كانت أن نساء المدينة يقولن امرأة العز تراود فتاها. هنا عدة نقاط. النقطة الأولى أن نساء المدينة يستنكرن من امرأة العزيز أن تقف هذا الموقف، أولا لأنها امرأة وليست برجل، والمتوقع من الرجل أن يقوم بهذه العملية لا من المرأة أن تقوم بهذه العملية. النقطة الثانية أن هذه الامرأة ليست امرأة عادية، وإنما هي امرأة العزيز بما تملك من المكانة التي يفترض أن تحرص عليها أشد الحرص. النقطة الثالثة أن هذه الامرأة مارست العملية ليس مع شخص من الأشراف، وإنما مارست هذه العملية مع فتاها، مع عبدها، وبالتالي سوف تكون القضية أشنع. ثالثا أن التعبير كانت بتراود، تراود فعل مضارع دال على الاستمرار، فإذا هذه العملية لم تكن لمرة واحدة وإنما كانت بشكل مستمر، بل إنها استمرت حتى بعد التمنع. وبالتالي هذه الأمور كلها بعضها مع البعض الآخر يكشف عن هذا المعنى، إنا لنراها في ظلال مبين، يعني أن تسلك هذا السلوك مع خرق كل هذه التوازنات. قلنا هناك معادلات موجودة قد خرقت عبر هذه العملية جعلت من نساء المدينة يقولن إنا لنراها في ظلال مبين. إذن الحدث قد حصل، هذا مكر من نساء المدينة. لاحظ الآن سوف يحصل صراع ما بين نساء المدينة من ناحية وما بين امرأة العزيز من ناحية أخرى. قبل أن أدخل في تفاصيل هذا الصراع، الواقع أن هذه الآية والآيات اللاحقة تكشف القابلية الفائقة التي كانت تملكها امرأة العزيز، وبالتالي هذا يعظم يوسف أكثر فأكثر، وأن يوسف عليه السلام لم يكن يواجه امرأة عادية، وإنما كان يواجه امرأة ذات قدرة تخطيطية وعقلية إن صح التعبير فائقة في هذا المجال. يعني بس أعطي هذا المختصر، الحدث حدث أليس كذلك، ونتيجة الحدث حصلت فضيحة بفعل هذه النساء، فأصبحت النساء مشكلة بالنسبة لامرأة العزيز. امرأة العزيز تستهدف يوسف، وهناك مشكلة قد حصلت بفعل استهداف يوسف عليه السلام. الآن كيف تتعاطى امرأة العزيز مع هذه المشكلة، هذه المشكلة التي سوف تسبب لها الإرباكات، تسبب لها المشاكل، تسبب لها الإعاقات؟
لابد من تبرير الموقف.
لا، امرأة العزيز سوف تقوم بموقف، لاحظ العجيب هنا، امرأة العزيز سوف تقوم بموقف تقلب الطاولة على هؤلاء النسوة، تحول هؤلاء النسوة من عائق يمنعها من الوصول إلى يوسف يثير بوجهها الإشكالات إلى معضد وإلى معين وإلى مساند، كما سوف نرى يساندنها في عملية الوصول إلى يوسف كما في التعبير الذي سيأتي الكلام عنه عندما يقول يوسف وإلا تصرف عني كيدهن. إذن هؤلاء النسوة قد انضممن بشكل أو آخر إلى امرأة العزيز في مرادها في هدفها، وهذا واقعا من يعني الأساليب العجيبة، أن الإنسان عندما يستطيع أن يحول الأعداء إلى أصدقاء في سبيل الوصول إلى أهدافه، هذا إنسان من طراز خاص. الناس أشكال، هناك بعض الناس من هو عاجز عن كسب الأعداء وكسب الأصدقاء، هناك إنسان عاجز عن كسب الأصدقاء، وهناك إنسان عاجز عن كسب الأعداء. هذه الإمرأة تستطيع أن تحول الأعداء إلى ماذا؟ أصدقاء. إلى أصدقاء عبر هذه العملية الفظيعة التي حاكتها والتي سوف يأتي الكلام عنها. لاحظ ماذا يقول القرآن الكريم في الآية الثانية، فلما سمعت بمكرهن، سمعت، إذن على هذا الأساس من كلمة سمعت نعرف أن دائرة اتصال وتواصل قد حصلت ما بين قصر العزيز الذي أصبح بؤرة للأحداث وما بين محيط المدينة، يعني بشكل أو آخر حتى لو كان هناك تواصل في السابق فهو تواصل محدود، خاصة إذا عرفنا التحاسد الذي كان موجودا ما بين امرأة العزيز وما بين بقية النسوة، لكن هذا الحدث أوجد شبكة اتصال واسعة النطاق ما بين امرأة العزيز من ناحية وقصر العزيز من ناحية وما بين النسوة من ناحية أخرى. فالحدث الذي حدث في قصر العزيز ينتقل بسرعة وبشكل تدريجي إلى النساء في المدينة، وما قالته النساء في المدينة ينتقل إلى مسامع امرأة العزيز. هذه دائرة معلومات وشبكة معلومات تتواجد ما بين الإطار وهو إطار المدينة والنساء، وما بين قصر العزيز وامرأة العزيز. هذا من ناحية. الآن التواصل سوف يكون أكثر، مو فقط تواصل على مستوى المعلومات، معلومات تذهب ومعلومات تأتي، معلومات الحدث تذهب إلى النساء ومعلومات مكر النساء ومحاورة النساء فضح امرأة العزيز تأتي إلى امرأة العزيز. التواصل سوف يكون على درجة أقوى، يعني التواصل تارة يكون تواصلا هاتفيا وتارة يكون التواصل تواصل على مستوى الاتصال المباشر، الاتصال المباشر. فالقرآن الكريم يقول فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، إذن هنا التواصل ليس فقط تواصل معلوماتي وإنما التواصل كما ذكر هو تواصل على مستوى اللقاء المباشر. أرسلت إليهن، لاحظ الآن الخطة التي حاكتها امرأة العزيز، وهنا موضع الشاهد بالنسبة إلى عقلية هذه المرأة والقدرة التخطيطية. وطبعا هي مسألة واضحة لأن امرأة العزيز لم تكن في بيئة بسيطة، امرأة العزيز كانت موجودة في بلاد مصر، وبلاد مصر يعني بلاد الحضارة المتقدمة، يعني العقليات الكبيرة التي تستطيع أن تبني الأهرام، يعني هرم خوفو وخفرع ومنكورع قد بني قبل قضية العزيز، قبل قضية يوسف عليه السلام بمئات السنوات. فالعقليات الحضارية المصرية التي كانت تستطيع أن تبني أهرام مصر قبل مئات السنوات من قضية يوسف، من الطبيعي أن تكون طبيعة التخطيط والتفكير الموجود في البلاد وفي المدن وفي المجتمعات خاصة بالنسبة إلى الشخصيات الكبيرة، من الطبيعي أن تكون عقليات تخطيطية ليس عقليات ساذجة، عقليات تعرف كيف تصل إلى هدفها عبر خطوات معينة. لذلك نجد أن امرأة العزيز هنا اتسمت بقابلية المبادرة، يعني لم تنتظر أن تشيع الفضيحة في باقي المدينة، لأنه الحاسدات كثيرات ولهن دوافع كثيرة للتسقيط والتحطيم، وبالتالي لابد أن توجد حلا لهذه المشكلة بأسرع وقت ممكن، لذلك لم تنتظر سريعا. لاحظ تعبير القرآن الكريم فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن مباشرة، وهذا طبعا من ميزات القيادات المبادرة، أن من ميزات القيادة المهمة هي المبادرة، أن القائد لا ينتظر أن الحدث يوجد ويولد التداعيات ومن ثم يتراخى في عملية العلاج، القائد من طبعه أن يكون مبادرا سريعا، بمجرد أن يتولد الحدث بسرعة فائقة يعمل على تطويقه. فلاحظ هنا خطة امرأة العزيز فيما يخص تطويق المشكلة، كيف تقوم بتطويق المشكلة أولا، يعني هي مرحلة قامت بها، المرحلة الأولى تطويق المشكلة، والمرحلة الثانية تحويل المشكلة إلى حل. يعني لاحظ هنا القضية، بعض الناس يحول الحل إلى مشكلة، بعض الناس يحول المشكلة إلى ماذا؟ إلى حل، يحول التحدي إلى فرصة يستطيع من خلالها أن ينطلق إلى أهدافه. فلما سمعت بمكرهن، لاحظ الخطة، الخطة كالتالي، أولا إرسال إليهن واستدعاء، النقطة الثانية هيئت وأعدت لها متكئا يعني مثل كراسي مثلا، وهذا يعني أنها وفرت الظروف التامة للراحة، لم تكن الجلسة بشكل يعني مؤلم أو بشكل مزعج، وإنما كانت الجلسة في أتم هناء.
ويعني في نفس الوقت أن الجلسة تطول لأن هناك متكئات.
أحسنتم، هذا أيضا نقطة أخرى بشكل. وأحتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينة، لاحظ، وقالت اخرج عليهن. طبعا قالت اخرج عليهن، لم تقل ادخل عليهن. لو قالت ادخل عليهن لعلمنا ان يوسف كان في الخارج وطلبت منه ان يدخل عليهن. عندما قالت اخرج عليهن، اذن يوسف عليه السلام لم يكن في الخارج، وانما كان في داخل القصر كالمطبخ او ما شاكل ذلك. نعم. لانه يفترض ان يخرج مثلا ياتي بطعام وما شاكل ذلك،
يعني
متوقع
في احدى زوايا القبيره مثلا.
هنا ايضا التدبير الذي قامت به امراه العزيز، وهو انه اخفته وأخرجته بشكل مفاجئ، لأن هذا الإخفاء والإخراج بشكل مفاجئ له مدخلية كاملة في تحقيق الخطة. لاحظ هناك فارق ما بين امرأة العزيز وما بين النسوة. امرأة العزيز رأت يوسف بشكل تدريجي، أليس كذلك، منذ أن كان صغيرا ونما بشكل متدرج إلى أن وصل إلى أوان النضج والشباب، أليس كذلك؟ وبالتالي هي يعني الشمس بعبارة أخرى، الشمس، الإنسان عندما يخرج مباشرة من الظلام إلى الشمس لن يستطيع أن يرى الشمس، أليس كذلك؟ سوف يصعق من الشمس. أما الإنسان لو تدرج في عملية رؤية الشمس فسوف تكون عملية الرؤية واضحة. فالمشكلة على النساء كانت أعقد بكثير على من امرأة العزيز.
وهنا نسوة المدينة رأينه بشكل مفاجئ،
بشكل مفاجئ. فعندما رأينه بشكل مفاجئ، وهذا يعني أن امرأة العزيز كانت حاسبة، كانت مستهدفة، يعني هي كانت تعرف أن هذا الأمر سيحصل، وهي قد حسبت الخطوات اللازمة للوصول إلى ذلك الهدف. لاحظ، وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت أخرج عليهن. طبعا هنا قد يقال أنه كيف هو أطاعها عندما يعرف كل هذا الأمر. ليس من المعلوم أن يوسف كان يعلم بهذه الخطة والمكيدة التي كانت تدبرها امرأة العزيز،
إضافة أو بما أنه في باعتبار أنه عبد عنده.
أحسنتم، هذا الجواب الثاني.
لعله قام بخدمة معينة.
بخدمة معينة، أحسنتم. وقالت أخرج عليهن، لاحظ، فلما رأينه أكبرنه، يعني عظمنه، وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. هنا عدة نقاط. فلما رأينه أكبرنه، هنا شيء مقدمة لابد أن تتضح. الإنسان، يعني حتى نتصور أن العملية كيف حصلت تقطيع الأيدي من دون الإحساس، قد الإنسان يتوقف، هل فعلا أن الإنسان، خاصة أن القرآن الكريم ما قال وقطعنا أيديهن، ما قال وقطعنا أيديهن، وقال وقطعنا أيديهن، يعني الجرح لم يكن جرحا بسيطا حتى يعبر وقطعنا أيديهن، الجرح كان لابد أن يكون جرح أكثر من كونه بسيطا، فلذا كان التعبير وقطعنا أيديهن. فرق ما بين أقول قتلت الرجل قتلا وما بين أقول قتلت الرجل تقتيلا، التقتيل أبلغ من القتل. فحتى نتصور، قد إنسان يتوقف أنه كيف يمكن، خاصة النساء، الكلام ليس عن رجال حتى نقول أنهم أصحاب صلابة وأصحاب شدة وبالتالي هو لا يكترث بالألم كثيرا، الكلام مع نساء، وليس نساء من النساء الكادحات والعاملات، النساء هن من النساء المترفات المتنعمات إلى حد كبير. قد الإنسان يتوقف ويقول كيف يمكن أن تحصل عملية تقطيع الأيدي الشديدة بهذه الدرجة من قبل هؤلاء النسوة المترفات دون أن يشعرن بالألم. هذا إشكال قد يعني يطرح هنا. والجواب أنه واقعا أن المتتبع لحالات الفزع الشديد والخوف الشديد والحب الشديد، أن الإنسان قد يتصرف تصرفات لا يستطيع أن يشعر بالكثير الكثير مما حوله. الإنسان في حالة الخوف الشديد قد يتصرف تصرفات ولا يشعر بها، وكذلك في حالات الحب الشديد، أم تحب ابنها حبا عظيما وترى أن ابنها يقف في موقف خطير، قد تقوم هذه الأم بتصرفات عجيبة غريبة، قد تقوم هذه الأم برمي أنفسها نفسها في المخاطر في المهاول دون أن تشعر، أليس كذلك، دون أن تحسب حسابات عقلية وما شاكل ذلك. في الواقع أن هذه الرؤية قامت بأكثر من شيء. النقطة الأولى التي ولدتها هذه الرؤية، لاحظ التعبير، فلما رأينه أكبرنه. النقطة الأولى عزلت شعور امرأة العزيز بالألم، وهذه في القضية يعني واضح، الإنسان يمكن أن يضرب أمثلة في هذا الوضع. بعض الناس يدخل في معركة كبيرة، معركة شديدة، ما بينه وما بين آخرين بالعراق بالأيدي مثلا، أليس كذلك؟ نجد أن كثير من هؤلاء الذين يدخلون في هكذا معارك يصابون بجروح شديدة جدا، ولكنهم في وسط تلك المعركة لا يشعرون بهذه الجروح، ولكن عندما يرجعون مرة ثانية أو عندما تبرد الجراح نجد أنهم يتألمون ألما كبيرا. الإنسان نجد أنه يتألم في الليل بشكل لا يتألمه في النهار، لأن النهار حوله من الأحباب من الأصدقاء ما يخففون عنه الألم. إذا عملية الشعور بالألم ليست دائما بدرجة واحدة، هناك ظروف أوضاع يوضع فيها الإنسان قد يخف هذا الشعور بالألم وقد يكبر هذا الشعور بالألم. فالملاحظ أن هذه الرؤية أوجدت عزلا ما بين الشعور وما بين هؤلاء النسوة. وبالمناسبة هذا العزل وهذا عدم الشعور إن صح التعبير بالآلام لم يكن من امرأة واحدة فقط، وإنما كان من جميع النساء. يعني لو كانت مثلا نصف النساء جرحت أنفسهن دون جرحنا أنفسهن دون أن يشعرنا، والنصف الآخر شعرنا بذلك، لقلنا أن حجم يعني العزل كان بشكل محدود. ولكن لما كانت كل النساء، والنساء طبعا في هذا الأمر أكيد على مستويات مختلفة، لكن الكل قد صعق أمام هذا الجمال الخارق، لذلك نجد أن يعني بعبارة أخرى الذي أريد أن أقوله أن هذا التعبير فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، هذا التعبير عكس لجمال يوسف بشكل لا تستطيع أبلغ العبارات أن تقوم بوصف يوسف. يعني لو أردنا أن نأتي بعبارات في اللغة العربية تحاول أن تصف يوسف في جماله لن تستطيع أبلغ العبارات أن تصل إلى معشار عشر ما قامت هذه العبارات بوصفه. فلما رأينه أكبرنا وقطعنا أيديهن، هنا ليس وصف لشخص يوسف وجمال يوسف، لأن العبارات سوف تعجز عن عملية الوصف، وإنما هو وصف لمن رأى يوسف. هذا الذي رأى يوسف قد قام بهذا العمل، قد قام بتقطيع أيديه بجميع النساء دون أن يقوم بعملية الشعور، وبالتالي نحن نستطيع أن نقدر حجم الجمال الذي كان يحتوي عليه.
من خلال الآية الكريمة يدل على أن جمال النبي يوسف على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام لم يكن فقط جمال الهيئة، هنا بالإضافة إلى جمال الهيئة فيه هناك شمائل كثيرة تتضح من الآية. هو لابد أن يكون خجول وقد احمر وجهه وقد تصبب عرقا، وكل هذه صفات الحياة أكيد موجودة في النبي. طبعا هن نساء المدينة وامرأة العزيز، واضح أنهن لم يكن ملتزمات دينيا، وهنا عندما دخل عليهن لو كان مثلا ينظر إليهن نظرات مريبة مثلا لم يكن وصفهن لهن هكذا، باعتبار أنه جميل ولكنه لا يتورع. ولكن بالإضافة إلى جمال الهيئة فيه كان هناك جمال الروح من خلال العلامات الموجودة أو تصرفاته أثناء دخوله عليهن من ناحية الحياة. أيضا هذا يضفي على جمال النبي أمور كثيرة. نعم، وقلنا حاشا لله.
أحسنتم. ما يؤيد كلامكم أخي العزيز وهو أن القضية ليست قضية جمال منظر، وإنما أيضا هو هناك جمال خلق وجمال تصرف. هو أنهن قد قلنا إن هذا إلا ملك كريم. أقرأ هنا علامة كلام العلامة الطباطبائي قد ينفع في هذا المجال، أنه لماذا قلنا إن هذا إن هو ذا إلا ملك كريم؟ يقول ولعل هذا هو السبب في قولهن إن هذا إلا إن هذا إلا ملك كريم، حيث لم يصفنه بما يدل على حسن الوجه وجمال المنظر، مع أن الذي فعل بهن ما فعل حسن وجهه، الذي فعل به ما فعل بهن ما فعل هو الحسن الوجه، لكن لم يصفنه بحسن الوجه، وإنما قلنا إن هو إن هذا إلا ملك كريم. واعتدال صورته بل سميناه ملكا كريما لتكون فيه إشارة إلى حسن صورته وسيرته معا، يعني لأنهم هؤلاء وثنيون وأيضا يؤمنون بشكل أو آخر بالملائكة ويعتقدون أن الملائكة أصحاب هيئات جميلة، فإذا هو ملك من حيث الصورة جميل، ومن حيث التصرف والسيرة أيضا ماذا هو يملك سيرة وسمتا حسنا إلى أبعد الحدود، وجمال خلقه وخلقه وظاهره وبطانه جميعا والله أعلم. إذن على ذلك الآيات تستمر وتقول
هنا الآية الكريمة وقلنا حاشا لله.
أحسنتم.
هنا التنزيه ولله تبارك وتعالى بلد. كما يتضح من ذلك ألا هذا يدل على أن هذا التنزيه لله هو تنزيه له من الناحية الأخلاقية؟
أحسنتم. العلامة الطباطبائي اختار هذا الرأي، يقول إن هذا أدب عند المليين عموما. نحن نعرف أن الوثنيين وإن كانوا يجعلوا لله تبارك وتعالى شريكا، لكنه القرآن يؤكد هذا المعنى كثيرا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم قد يؤمنون بالله تبارك وتعالى ولكن يجعلون له ماذا؟ شركاء. فيقول هذا أدب الكلام عند المليين. إذا جرى يعني إذا هؤلاء أرادوا أن ينزهوا شخصا يبدأون بتنزيه الله تبارك وتعالى، وبعد أن ينزهون الله تبارك وتعالى يقومون بتنزيه هذا الشخص. فلذلك هم قاموا بهذه العملية، نزه الله تبارك وتعالى عندما قالوا عندما قلنا حاشا لله، وبعد أن نزهنا الله تبارك وتعالى نزهنا يوسف عندما قلنا ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. إذن الآيات تقول فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. طبعا هنا لابد أن نقارن ما بين ما كانت هذه النسوة تقوله فيما سبق، عندما كنا يقولنا في الآية 30 امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلنقارن هذا الكلام منها قبل أن يرينا يوسف سلام الله عليه، وما بين كلام هؤلاء النسوة بعد أن رأينا يوسف عندما قلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلى ملك كريم. فكأن المعنى أن نحن نلوم امرأة العزيز لو كان هذا من البشر، أما وإن هذا ليس من البشر وإنما هو ملك كريم فحينئذ لا لوم على امرأة العزيز. ومن هنا نعرف أن امرأة العزيز قد دبرت هذه الحيلة وهذا المكر، يعني مكر بمكر، كما أن النسوة قد مكرن بامرأة العزيز لإسقاطها وفضيحتها، امرأة العزيز قد مكرت بهؤلاء النساء حتى تفضحهن، وبعد أن تفضحهن تطوقهن وتمنعهن من عملية إثارة المشاكل، بل إنها نجحت بعد ذلك بجعل هؤلاء النسوة من خصوم ومن أعداء يعملن على منعها من الوصول إلى بغيتها وإلى هدفها بالوصول إلى يوسف، حولتهن إلى صديقات وإلى معينات لها في الوصول إلى هدفها المتمثل بيوسف عليه السلام. لذلك قالت بعد ذلك مباشرة، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. طبعا لاحظ هنا امرأة العزيز قد كشفت الحقيقة بعد أن أخضعت هؤلاء النسوة، يعني بعد أن أوقعت هؤلاء النسوة في الفخ وورطت هؤلاء النسوة قامت بالاعتراف بالحقيقة، لأن الاعتراف بالحقيقة هنا لن يشكل مشكلة بالنسبة إليها، لأنه من الموجود النساء الموجودات قد وقعنا في الفخ ويوسف هو يعلم بالقضية، فإذا لا مشكلة في أن تتكلم بهذا الكلام وبأن تنطق بهذا الكلام. وهذا طبعا من دأب السيئين، السيئون يحاولون أن يورطوا أكبر مقدار ممكن من الناس حتى يجبر هؤلاء الناس على الكون معهم، على الكون في خطوطهم.
ضيف الكريم، قراءتك السريعة للآيات يفوتك بعض الحركات والأحكام، ولعل الإخوة والأخوات المستمعين يلاحظون ذلك، ولكن نعرف أنكم تعلمون أن هناك قواعد. فهنا ولا يكون من الصاغرين، هنا ولا يكونن، النون مخففة سبقت بنون مفتوحة فتحلب إلى ألف، ولكن هي منونة وأدغمت في الميم.
نعم، أحسنت. فإذا على ذلك امرأة العزيز اعترفت بهذه الحقيقة بعد أن رأت هؤلاء النسوة يقعن في الفخ، وحينئذ أصبحن هؤلاء النسوة من ضمن الخطة، من ضمن الاستهداف الذي يستهدف يوسف عليه السلام. ولذلك نجد أن امرأة العزيز هنا قد صعدت اللهجة، لاحظ التهديد هنا، تهديد امرأة العزيز أصبح أكثر من تهديد امرأة العزيز ليوسف فيما سبق، عندما التقى يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، مع العزيز ماذا قالت يعني امرأة العزيز؟ قالت هذا المعنى، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، ليس كذلك؟ هذا مستوى من التهديد. لاحظ الآن بعد أن حصلت كل هذه الأحداث وقضية النسوة وما شاكل ذلك، درجة التهديد قد زادت شدة، لأن امرأة العزيز هنا ماذا تقول؟ تقول ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. وعلى ذلك درجة الضغط على يوسف بدأت تزداد شيئا فشيئا من أجل إخضاعه. وهذا واضح يعني في الساحات الاجتماعية المختلفة أن الطرف يبدأ بمستوى من الضغط، فإذا استجاب الطرف الآخر كف عنه، وإذا لم يستجب الطرف الآخر يبدأ بزيادة الضغوط حتى يقوم بعملية الانصياع التام لما يريد.
ضيفي الكريم، نأخذ فاصل آخر ونعود بعده إن شاء الله.
سبحانك 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 يا لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك يا لا إله إلا أنت سبحانك الغوث خلصنا من النار يا رب يا رب الغوث.
إخوتي وأخواتي الأكارم، بقي القليل من الوقت في البرنامج. ضيف الكريم، ماذا نتناول ونرجع ما بقي من الحديث في الآيات الأخريات إلى الحلقة القادمة؟ هناك سؤال قد سألنا الأخ الفاضل الأخ بشير عبد الرزاق في الحلقة القادمة، عفوا في الحلقة السابقة، وكرر السؤال اليوم. يقول طبعا بعد الترحيب بكادر البرنامج، يقول لماذا كذب أخوة يوسف على أبيهم مع أنهم أبناء نبي؟
أحسنت، وهذا قد تقدم الكلام عنه في المحاضرات السابقة واللقاءات السابقة، وذكر هنالك بأن أخوة يوسف عليه السلام كانوا يستهدفون هدفا، والهدف الذي كان يستهدفه أخوة يوسف سلام الله عليه هو أنهم يصلون إلى رضا أبيهم، إلى استرضاء أبيهم، ليخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم صالحين. ومن الواضح أنهم لو لم يكذبوا وفضحوا أنفسهم وتكلموا بالحقيقة، فمن الطبيعي لن يخلو لهم وجه أبيهم، فحتى يخلو لهم وجه أبيهم لابد أن يكذبوا ويتكلموا بعكس الحقيقة.
وضحتم في الحلقات السابقة ذلك.
أحسنتم.
أما بالنسبة إلى السيد الفاضل،
أحسنتم، هناك سؤال أول أنتم سجلتموه أعتقد، سؤال أول.
نعم
بلي. السؤال الأول أنه كأن المعنى أن يعني امرأة العزيز تحب يوسف، فإذا تحب يوسف فيفترض ألا يعني تكشف يوسف وتجعل النساء ترى يوسف عليه السلام، لأنها حريصة على يوسف عليه السلام، فكيف قامت بعملية عرض يوسف للنساء الأخريات؟ كان هذا السؤال. الجواب أكثر من نقطة. النقطة الأولى هي تعتقد بأن هي مولاته، هي سيدة يوسف عليه السلام كما تعتقد، وهو عبدها، وحينئذ فهو يطيعها ولا يطيع غيرها. هذا واحد. النقطة الثانية أنها تعرف من قضية يوسف عليه السلام ومن استعصامه ومن التزامه أنه لا يمكن أن يعني يميل إليهن أو يعني ينحرف إليهن، هي مولاته وبقت معه الفترة الزمنية طويلة، ومع ضغط الشديد هو لا يأتي إليها وهو لا يستجيب لما تريد، فما بالك بهؤلاء النسوة اللواتي يأتين لفترة زمنية قصيرة ثم يذهبن؟ من الطبيعي جدا أنه لا يتفاعل معهن ولا يستجيب لهن، ومن الطبيعي أن امرأة العزيز كانت آمنة تماما من هذا الجانب من هذه القضية.
طبعا ضيف الكريم، من خلال القصة، قصة النبي يوسف وما فعلته امرأة العزيز به، لا يدل على كرهها له. طبعا هي بقيت تحبه، ولكن يبدو أن هناك ازدواجية في شخصيتها، يعني هي تحب يوسف عليه السلام، وفي نفس الوقت الكبر الموجود عندها والاستعلاء الموجود عندها وخوفها على سمعتها لجأت إلى ما فعلت وقد آذت يوسف، ولكن هذا لا يدل على كرهها له تماما، ولكن يبدو أن هذه الشخصية شخصية ازدواجية متناقضة. طبعا وهكذا شخصية تؤذي من تحب في كثير من الأحيان، ولكن لا يدل هذا الأذى على الكره تماما، ولكن امرأة لا تريد أن تتنازل عن شخصيتها و يعني
لا هناك رغبة، رغبة جامحة وعارمة، وهي تريد أن تلبي تلك الرغبة.
أحسنتم شيخي الفاضل، هذا ما يسع به الوقت، وإن شاء الله سنتناول في الحلقات القادمة، ونسأل الله التوفيق. يعني عندنا هدف من خلال تناول القصص القرآني هو أن المشاكل الإنسانية هي مشاكل متجددة مع الزمن. كل الحلول موجودة في القرآن الكريم، تناولنا هذه القصص باعتبار أنها نماذج لهذه المشاكل الإنسانية، وفي نفس الوقت اهتداؤنا بهذه القصص يمنع الكثير من المشاكل التي نقع فيها إن شاء الله. نشكركم ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وإلى حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ربي يا ربي يا ربي
أنا مفتون في هواك يا ربي وما لي سواك، أنا مفتون في هواك يا ربي وما لي سواك، قد ملأت الدنيا ندى عميت عين لا ترى.